بالعين ولا بحزن القلب. لماذا؟ لأنهما من الرحمة ومن الله، فلا يعذب بهما، وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. وأما البكاء وحزن القلب فهو أمر طبيعي لا يعذب الله عليه، بل قد يحمد الإنسان عليه، لأنه دليل على رقة قلبه ورحمته بإخوانه. أما اللسان فهو الذي يرحم به الإنسان أو يعذب، فإن قال قولا محرما إيش؟ عذب، وإن قال قولا محمودا رحم. فإذا أصابتك مصيبة وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إيش؟ رحمت. وإن جعلت تدعو بالويل والثبور وثبوراه وانقطاع ظهراه وفقد أباه وما أشبه ذلك فهو تعذيب. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا، مشروعية عيادة المريض. من أين تؤخذ؟ من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه. ثانيا، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحقوقهم، لأن عيادة المريض من حق المسلم على أخيه. من أين تؤخذ؟ من فعله عليه الصلاة والسلام وعيادته لسعد بن عبادة كما عاد كثيرا من أصحابه. ومن فوائده جواز اصطحاب الأصحاب في عيادة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب هؤلاء الثلاثة. لا يقال إنه ينبغي أن تذهب وحدك، لأن المريض قد يكون له شغل خاص بك فلا يحب أن يأتي معك أحد. هذا وارد ولا غير وارد؟ ها؟ وارد. يعني لو قال قائل قد يكون المريض يريد حاجة بك، لا تجعل أحد يذهب معك، نقول لكن الأصل عدم الحاجة. نعم، لو أوصى إلي المريض وقال إني أحب أن يأتي إلي أو أن تأتي إلي، فحينئذ الأفضل والأولى أن لا أصطحب أحدا، لأنه قد يريدني لأمر خاص به. ومن فوائد الحديث رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بكى حين رأى سعدا على هذه الحال. ومنها استعمال أدوات التنبيه فيما ينبغي التنبه له في الخطاب، من قوله ألا تسمعون. ومنها أن البكاء على المصائب وحزن القلب جائز، لقوله إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ومنها أن الذي عليه مدار التعذيب أو الرحمة هو اللسان، ويضاف إليه كما في الحديث السابق الجوارح كاليد وما أشبهها. وهل يؤخذ من الحديث أن التسخط باللسان موجب للعذاب، أو نقول هذا الحديث مقيد بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لأن اللي عندنا الآن وإنما يعذب بهذا، يعذب فأثبت التعذيب، فهل نقول إن هذا الإطلاق مقيد بالآية، أو نقول إن هذا مخصص للآية؟ الأولى أن يكون مقيدا بالآية، ونقول يعذب بهذا أي أن هذا سبب للعذاب، وقد يعذب وقد يغفر له، لأن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه عامة متفق على عمومها. طيب. وعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، قال: فانطلقت معهم. من الذي انطلق؟ أسامة. فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحمة. هذا الحديث فيه عبرة. إحدى بنات الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها صبي أصابه الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن صبيها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فما أخذه فهو له وما أعطاه فهو له. ولدك الآن إذا أخذه الله هل اعتدى عليك؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه له، ليس لك، لأنه له. طيب، وله ما أعطى، يعني ما أعطاك لا تملكه ملكا تاما، بل هو لله، بخلاف غيره، فإن الرجل إذا وهبك شيئا من ماله صار الموهوب لك لا له. أما الله عز وجل فإن له ما أعطى كما أن له ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مسمى بمعنى معلوم، كل شيء من قليل وكثير وصغير وكبير وعظيم وحقير، كل شيء بأجل مسمى، حتى كلماتنا بأجل مسمى، وحتى القطرات التي تنزل من المطر بأجل مسمى وقدر معلوم، كل شيء، لأن الله تعالى بكل شيء محيط، فكل شيء عنده بأجل مسمى، لا يتقدم ولا يتأخر. فولدك الآن إذا كان في الموت فقد قدر الله له أن يموت في هذا الوقت المعين، ولا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر. فمرها فلتصبر ولتحتسب، أمرها بأمرين: الصبر وهو حبس النفس عما حرم الله عز وجل عند المصائب، والثاني الاحتساب. مش معنى الاحتساب؟ أن تجعل صبرها خالصا لله عز وجل، ترجو به ثواب الله، فإذا فعلت هذا صارت المصيبة في حقها خيرا. طيب، ثم قال فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها، رضي الله عنها، أقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، وكأن ذلك لمشقة وقعت في نفسها من ابنها. قال: فقام وقام معه سعد بن عبادة سيد الخزرج ومعاذ بن جبل فقيه هذه الأمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن معلما وداعيا وحاكما. ومعاذ بن جبل قال: فانطلقت معهم، يقوله أسامة بن زيد رضي الله عنه، فرفع إليه الصبي. يحتمل أن الذي رفع الصبي امرأته أمه، ويحتمل أنه غيرها، ولا يهمنا أن تكون الأم أو غيرها، المهم القصة. ونفسه تقاعقع كأنها في شنة، يعني تقعقع لها صوت قعقعة كأنها في شنة، الشنة مع القربة اليابسة، والقربة اليابسة لها صوت، وكأن الروح تتردد في صدر هذا الصبي ويكون له هذا الصوت، ففاضت عيناه أي امتلأت من الدمع حتى نزل منها، وذلك رحمة من الله من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي. فقال سعد: ما هذا؟ وإنما تكلم سعد دون الرجلين معه لأنه كان سيدا، والسيد له كلمته، سيد للخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. قوله هذه رحمة يعني البكاء، وأطلق عليه الرحمة لأنه من آثارها. وقول جعلها الله في قلوب عباده أي جعل هذه الرحمة في قلوب العباد، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فكلما كان الإنسان بالخلق أرحم كان الله به أرحم، لأن الجزاء من جنس العمل. فأنت إذا وجدت في قلبك قسوة على عباد الله المؤمنين فإنه يجب عليك أن تعالج هذا المرض، لأنه مرض في الواقع، يجب عليك أن تعالجه حتى يكون قلبك لينا لعباد الله. ومن أسباب ذلك أن تكون لطيفا بالصغار، الأطفال الصغار، وكذلك باليتامى، فإن هذا يجعل للقلب رقة ورحمة. وهذا شيء مشاهد، أنك إذا رحمت بهؤلاء الأطفال الصغار وباليتامى فإن الله سبحانه وتعالى يضع في قلبك الرحمة، فتعود على هذا حتى تكون راحما للصغار وللكبار، فتنال بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. الحديث فيه فوائد إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم.
المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة بن سهل بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وأنا في حجرتي. رواه أحمد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن
عندي بالضمير. نعم.
فقال: ويحهن، أيهن ها هنا يبكين حتى الآن؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن جابر بن عتيك.
نعم.
وعن جابر بن عتيك
ابني.
وعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت. فوجده قد غلب فصاحبه. فلم يجبه فاسترجع، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية
تبكين
فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. رواه أبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في جواز البكاء على الميت، وذكر المؤلف عدة أحاديث، منها بكاء جابر بن عبد الله وعمته فاطمة على من؟ على أبي عبد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه. ووجه الدلالة منه على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك. وأظن أخذنا الفوائد. نعم. طيب، وكذلك أيضا حديث ابن عباس حين مات زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النساء يبكين فضربهن عمر بسوطه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، وبين عليه الصلاة والسلام أن حزن القلب ودمع العين من الله ومن الرحمة، من الله ومن الرحمة، وأن نعيق الشيطان هو المنهي عنه، وهو ما يحصل من اللسان، وكذلك ما يحصل من الجوارح. طيب، حديث ابن عمر في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وبكى القوم معه. وحديث أسامة بن زيد في قصة المرأة إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه الصبي ونفسه تقاقع كأنها في شمه، فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. كل هذه تدل على جواز البكاء إذا كان بمقتضى الطبيعة. فالبكاء ثلاثة أنواع: أولا ما كان بمقتضى الطبيعة، وهذا لا بأس به بلا أشكال ولا يمكن دفعه. الثاني ما كان متكلفا، بمعنى أن الإنسان يحمل نفسه على البكاء فيتباكى، فهذا ينهى عنه لكنه لا يصل إلى درجة التحريم. والقسم الثالث أن يكون بكاء مقرونا بالنياحة، فهذا محرم بل هو من كبائر الذنوب. هذا هو أقسام البكاء. فالمنهي عنه إذن ما كان متكلفا غير طبيعي، وما كان نياحة، والثاني من كبائر الذنوب والأول دون ذلك. وأما ما كان بمقتضى الطبيعة فإنه لا بأس به، بل إنه يدل على الرحمة والرقة. نعم. ثم قال وعن عائشة إيش؟ نعم. طيب، في حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فيه دليل على أنه يجوز للولد أن يدعو والده للحضور إليه. وجه ذلك أن هذه البنت دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضور إليها. ولكن هل هذا مقيد بما إذا كان هناك سبب؟ وإلا فإن الأولى أن يذهب الولد إلى أبيه أو إلى والده. الجواب نعم، هو هكذا. إذا كان هناك سبب فلا بأس أن تدعو والدك ليحضر، وإلا فإن الحق عليك أن تذهب إليه نعم لتكلمه في حاجتك. فلو أن رجلا من الناس جلس في بيته وأرسل إلى والدي قال تعال يا والدي احضر أبا شاورك على مسألة من المسائل، هل هذا يليق؟ ما يليق. لكن لو قال احضر لترى ما حصل في بيتي أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. فإذا كان له سبب فلا حرج. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يعز المصاب بمثل هذه التعزية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأمر بالصبر والاحتساب وبيان أن الأمر إلى الله وأن الملك ملكه يفعل ما يشاء. فيقال مثلا اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجر مسمى. فالإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام لا شك أنه من أقوى التعزية له. وهذا خير مما يفعله الناس الآن فيقولون أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن ما ذكره في الحديث أجمع وأشد وقعا في النفس. ومنها جواز المراسلة في العلم والموعظة. وجهه أن رسول أرسل الرسول قال المرخ نعم فلتصبر وتحتسب. فيجوز للإنسان أن يأمر شخصا بأن يذهب إلى قوم يعظهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. وهذا أمثلته كثيرة. فإن التوكيل والاستنابة في العلم والدعوة أمر جاءت به السنة، بل جاء به القرآن أيضا. قال موسى لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ومنها جواز الإقسام على الغير أن يفعل أو لا يفعل. إنها أقسمت لتأتينها، أقسمت لتأتينها. ولكن لا ينبغي أن يقسم الإنسان على غيره اللهم إلا لحاجة أو ضرورة، لأن إقسامك على غيرك إحراج له. وكم من إنسان يبر بقسم صاحبه خجلا وحياء مع أنه يشق عليه. فلا ينبغي لك أن تقسم على غيرك، وربما يؤدي الإقسام إلى الغير إلى عدوان الغير عليك. يقال إن أعرابيا نزل بشخص كريم فقدم له ضيافة، وكانت ضيافة قهوة أظن أو شاهي، فشرب الأعرابي طاقته وقال له خلاص كفى، فصب له وقال خذ، فأخذه على إغماض، ثم صب له الثاني وقال اكتفيت، فقال خذ، فأخذه على إغماض أشد، فصب له الثالث قال خذ، قال ما أستطيع، قال والله لتأخذنه، شوف أقسم عليه. وكان مع البدوي هراوة، تعرفون هراوة؟ أين؟ نسميها تناس. فقال أنا أبو فلان، يقولها الأعرابي، والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجال، وأنت الآن ضمتني. ثم ضرب المضيف صاحب القهوة اللي يكرمه، قال محالف عليه، قال والله أنت أخذ رويان ما يقدر، قال أنت ضمتني بهذا الشيء وأنا ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجاجيل، فضربه. شوف كيف الإحراج يؤدي إلى مثل هذا العمل. فلا ينبغي لك أن تحرج غيرك في الإقسام. طيب، ومن فوائد الحديث جواز اصطحاب الغير إذا دعي الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه من سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. ومن فوائده رقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته حين رفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه رحمة بهذا الصبي. أنت الآن لو رفع إليك صبي ينازعه الموت تسمع حشر جسد روحي في صدره ترقوا له ولا لا؟ نعم ترقوا له وتبكي. وإن كان بعض الناس الجفاة والعياذ بالله قصاة القلوب لا يهمهم كأنه هر أو قط عنده، لكن الإنسان المؤمن رقيق القلب. نعم. طيب، وفي أيضا دليل على جواز الاستفهام عما فعل الأكابر، بمعنى أننا لا نستسلم لما فعله الأكابر ونسكت ونقول هو أعلم هو أبخص كما يقول عامة، بل لنا أن نسأل عما فعله الأكابر ما وجهه، أن نسأل ما وجهه. فمن أين يؤخذ؟ ها؟ من استفهام سعد، حيث قال ما هذا يا رسول الله، كأن سعد رضي الله عنه استنكر من فعل رسول من بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله. ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل قد يمن على بعض العباد فيجعل في قلوبهم الرحمة، بقوله هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ومن فوائد الحديث استعمال الحصر الإضافي، أو جواز استعمال الحصر الإضافي، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، لأنه لو جعل حقيقيا لكان من لا يرحم لا يرحم، مع أن الله عز وجل قد يرحم النساء وإن كان لا يرحم الناس هذا الرجل. ولكن المراد بالحديث بيان أن الرحمة، رحمة الإنسان، سبب لرحمة الله، كأنه قال وإنما الرحمة مرحومون، يعني فيكون معنى أن رحمة الخلق سبب لرحمة الله، يعني أنك إذا رحمت عباد الله رحمك الله، إذا عفوت عن عباد الله عفو الله عنك، إذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك. وقد جاء معنى ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، وهل هذا الحديث عمومه يشمل ما إذا سألك سائل وهو يمتحن ويختبر عن مسألة مما يختبر فيه، هل يدخل فيه أن تعلمه؟ ليش؟ غش؟ صحيح؟ طيب لو قال لك علم، أنت إذا علمتني فالله تعالى يكون في حاجتك كما كنت في حاجتي، أي صحيح؟ تقول هكذا، تقول بعد أن تسلم الورقة أنا أعلمك، أنا ما أشح عليك بالعلم اللي عندي، لكن بعد أن تسلم. نعم، وإلا لقلنا كل من استعان شخصا ولو على غير حق وجب عليه أن يعينه، وهذا ليس بصواب. طيب، وفي هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل لقوله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورحمة الله عند أهل السنة والجماعة والسلف صفة حقيقية تليق به، وعند أشاعرة ناصر وش منها عندهم؟ ليش؟ إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. نعم، فيفسرون الرحمة إما بإرادة آثارها وإما بآثارها. انتبه، ليش؟ قال لأن الرحمة صفة تدل على الضعف وعلى خول النفس ورقة النفس وما أشبه ذلك، فيقال في الرد عليهم إن هذا إنكار لما ثبت بالكتاب والسنة. وإذا سلمنا جدلا أن الرحمة تقتضي ما قلتم فهذا نعم في رحمة المخلوق، وأما الخالق فلا. على أننا لا نسلم ما قلتم، فإن الملك من ملوك الدنيا يكون عزيزا قويا مهيبا، ومع ذلك يكون في قلبه رحمة ولا ينقصه ذلك شيئا. لكن لو سلمنا جدلا لقلنا إن هذه هذا المعنى الذي ذكرتموه إنما هي رحمة المخلوق. طيب، ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفسي بيده. العين ولا بحزن القلب. لماذا؟ لأنهما من الرحمة ومن الله، فلا يعذب بهما، وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. وأما البكاء وحزن القلب فهو أمر طبيعي لا يعذب الله عليه، بل قد يحمد الإنسان عليه، لأنه دليل على رقة قلبه ورحمته بإخوانه. أما اللسان فهو الذي يرحم به الإنسان أو يعذب. فإن قال قولا محرما عذب، وإن قال قولا محمودا رحم. فإذا أصابتك مصيبة وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، رحمت. وإن جعلت تدعو بالويل والثبور وثبوراه وانقطاع ظهراه وفقد أباه وما أشبه ذلك فهو تعذيب. في هذا الحديث عدة فوائد: أولا، مشروعية عيادة المريض. من أين تؤخذ؟ من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه. ثانيا، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحقوقهم، لأن عيادة المريض من حق المسلم على أخيه. من أين تؤخذ؟ من فعله عليه الصلاة والسلام وعيادته لسعد بن عبادة كما عاد كثيرا من أصحابه. ومن فوائده جواز اصطحاب الأصحاب في عيادة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب هؤلاء الثلاثة. لا يقال إنه ينبغي أن تذهب وحدك، لأن المريض قد يكون له شغل خاص بك فلا يحب أن يأتي معك أحد. هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. يعني لو قال قائل: قد يكون المريض يريد حاجة بك، لا تجعل أحد يذهب معك، نقول: لكن الأصل عدم الحاجة. نعم، لو أوصى إلي المريض وقال إني أحب أن يأتي إلي أو أن تأتي إلي، فحينئذ الأفضل والأولى أن لا أصطحب أحدا، لأنه قد يريدني لأمر خاص به. ومن فوائد الحديث رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بكى حين رأى سعدا على هذه الحال. ومنها استعمال أدوات التنبيه فيما ينبغي التنبه له في الخطاب، من قوله: ألا تسمعون. ومنها أن البكاء على المصائب وحزن القلب جائز، لقوله: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ومنها أن الذي عليه مدار التعذيب أو الرحمة هو اللسان، ويضاف إليه كما في الحديث السابق الجوارح كاليد وما أشبهها. وهل يؤخذ من الحديث أن التسخط باللسان موجب للعذاب، أو نقول هذا الحديث مقيد بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لأن اللي عندنا الآن وإنما يعذب بهذا يعذب، فأثبت التعذيب، فهل نقول إن هذا الإطلاق مقيد بالآية، أو نقول إن هذا مخصص للآية؟ الأولى أن يكون مقيدا بالآية، ونقول يعذب بهذا أي أن هذا سبب للعذاب، وقد يعذب وقد يغفر له، لأن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه عامة عامة متفقنا على عمومها. طيب، وعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، قال فانطلقت معهم. من الذي انطلق؟ أسامة. فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحمة. هذا الحديث فيه عبرة. إحدى بنات الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها صبي أصابه الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن صبيها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فما أخذه فهو له وما أعطاه فهو له. ولدك الآن إذا أخذه الله هل اعتدى عليك؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه له ليس لك، لأنه له. طيب، وله ما أعطى، يعني ما أعطاك لا تملكه ملكا تاما، بل هو لله، بخلاف غيره، فإن الرجل إذا وهبك شيئا من ماله صار الموهوب لك لا له. أما الله عز وجل فإن له ما أعطى كما أن له ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مسمى بمعنى معلوم، كل شيء من قليل وكثير وصغير وكبير وعظيم وحقير، كل شيء بأجل مسمى، حتى كلماتنا بأجل مسمى، وحتى القطرات التي تنزل من المطر بأجل مسمى وقدر معلوم، كل شيء، لأن الله تعالى بكل شيء محيط، فكل شيء عنده بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر. فولدك الآن إذا كان في الموت فقد قدر الله له أن يموت في هذا الوقت المعين، ولا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر. فمرها فلتصبر ولتحتسب، أمرها بأمرين: الصبر وهو حبس النفس عما حرم الله عز وجل عند المصائب، والثاني الاحتساب. مش معنى الاحتساب؟ أن تجعل صبرها خالصا لله عز وجل ترجو به ثواب الله، فإذا فعلت هذا صارت المصيبة في حقها خيرا. طيب ثم قال فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها رضي الله عنها، أقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، وكأن ذلك لمشقة وقعت في نفسها من ابنها. قال فقام، وقام معه سعد بن عبادة سيد الخزرج ومعاذ بن جبل فقيه هذه الأمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن معلما وداعيا وحاكما. ومعاذ بن جبل قال فانطلقت معهم، يقوله أسامة بن زيد رضي الله عنه، فرفع إليه الصبي، يحتمل أن الذي رفع الصبي امرأته أمه، ويحتمل أنه غيرها، ولكن ولا يهمنا أن تكون الأم أو غيرها، المهم القصة. ونفسه تقاعق كأنها في شنة، يعني تقاعق لها صوت قاعقة كأنها في شنة، الشنة مع القربة اليابسة، والقربة اليابسة لها صوت، وكأن الروح تتردد في صدر هذا الصبي ويكون له هذا الصوت. ففاضت عيناه، أي امتلأت من الدمع حتى نزل منها، وذلك رحمة من الله من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي. فقال سعد ما هذا، وإنما تكلم سعد دون الرجلين معه لأنه كان سيدا، والسيد له كلمته، سيد للخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. قوله هذه رحمة يعني البكاء، وأطلق عليه الرحمة لأنه من آثارها. وقول جعلها الله في قلوب عباده، أي جعل هذه الرحمة في قلوب العباد، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فكلما كان الإنسان بالخلق أرحم كان الله به أرحم، لأن الجزاء من جنس العمل. فأنت إذا وجدت في قلبك قسوة على عباد الله المؤمنين، فإنه يجب عليك أن تعالج هذا المرض، لأنه مرض في الواقع، يجب عليك أن تعالجه حتى يكون قلبك لينا لعباد الله. ومن أسباب ذلك أن تكون لطيفا بالصغار، الأطفال الصغار، وكذلك باليتامى، فإن هذا يجعل للقلب رقة ورحمة. وهذا شيء مشاهد، أنك إذا رحمت بهؤلاء الأطفال الصغار وباليتامى فإن الله سبحانه وتعالى يضع في قلبك الرحمة، فتعود على هذا حتى تكون راحما للصغار وللكبار، فتنال بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. الحديث فيه فوائد إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم.
المؤلف رحمه الله تعالى. وعن عائشة بن سالم بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت والذي نفسي بيده أني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وأنا في قدرتي. رواه أحمد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكهن فقال لكن حمزة لا بواكي له فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال ويحهن عندي بالضمير. نعم.
فقال ويحهن أيهن ها هنا يبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك على هالك بعد اليوم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن جابر بن عتيك.
نعم.
وعن جابر بن عتيك
ابني.
وعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاحبه فلم يجبه فاسترجع وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. رواه أبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في جواز البكاء على الميت، وذكر المؤلف عدة أحاديث، منها بكاء جابر بن عبد الله وعمته فاطمة على من؟ على أبي جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه. ووجه الدلالة منه على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك. وأظن أخذنا الفوائد. نعم. طيب. وكذلك أيضا حديث ابن عباس حين مات زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النساء يبكين فضربهن عمر بصوته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب. وبين عليه الصلاة والسلام أن حزن القلب ودمع العين منين؟ من الله ومن الرحمة. وأن نعيق الشيطان هو المنهي عنه، وهو ما يحصل من اللسان، وكذلك ما يحصل من الجوارح. طيب. حديث ابن عمر في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وبكى القوم معه. وحديث أسامة بن زيد في قصة المرأة إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه الصبي ونفسه تقاقع كأنها في شمه، فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. كل هذه تدل على جواز البكاء إذا كان بمقتضى الطبيعة. فالبكاء ثلاثة أنواع: أولا ما كان بمقتضى الطبيعة، وهذا لا بأس به بلا أشكال ولا يمكن دفعه. الثاني ما كان متكلفا، بمعنى أن الإنسان يحمل نفسه على البكاء فيتباكى، فهذا ينهى عنه لكنه لا يصل إلى درجة التحريم. والقسم الثالث أن يكون بكاء مقرونا بالنياحة، فهذا محرم بل هو من كبائر الذنوب. هذا هو أقسام البكاء. فالمنهي عنه إذن ما كان متكلفا غير طبيعي، وما كان نياحة، والثاني من كبائر الذنوب والأول دون ذلك. وأما ما كان بمقتضى الطبيعة فإنه لا بأس به، بل إنه يدل على الرحمة والرقة. نعم. ثم قال وعن عائشة إيش؟ نعم. طيب. في حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فيه دليل على أنه يجوز للولد أن يدعو والده للحضور إليه. وجه ذلك أن هذه البنت دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضور إليها. ولكن هل هذا مقيد بما إذا كان هناك سبب؟ وإلا فإن الأولى أن يذهب الولد إلى أبيه أو إلى والده. الجواب نعم، هو هكذا. إذا كان هناك سبب فلا بأس أن تدعو والدك ليحضر، وإلا فإن الحق عليك أن تذهب إليه نعم لتكلمه في حاجتك. فلو أن رجلا من الناس جلس في بيته وأرسل إلى والدي قال تعال يا والدي احضر أبا شاورك على مسألة من المسائل، هل هذا يليق؟ ما يليق. لكن لو قال احضر لترى ما حصل في بيتي أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، فإذا كان له سبب فلا حرج. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يعز المصاب بمثل هذه التعزية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأمر بالصبر والاحتساب وبيان أن الأمر إلى الله وأن الملك ملكه يفعل ما يشاء. فيقال مثلا اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجر مسمى. فالإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام لا شك أنه من أكبر التعزية له، وهذا خير مما يفعله الناس الآن فيقولون أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن ما ذكره في الحديث أجمع وأشد وقعا في النفس. ومنها جواز المراسلة في العلم والموعظة. وجهه أن رسول أرسل الرسول قال المرخ نعم فلتصبر وتحتسب، فيجوز للإنسان أن يأمر شخصا بأن يذهب إلى قوم يعظهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، وهذا أمثلته كثيرة. فإن التوكيل والاستنابة في العلم والدعوة أمر جاءت به السنة، بل جاء به القرآن أيضا. قال موسى لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ومنها جواز الإقسام على الغير أن يفعل أو لا يفعل. إنها أقسمت لتأتينها، أقسمت لتأتينها، ولكن لا ينبغي أن يقسم الإنسان على غيره اللهم إلا لحاجة أو ضرورة، لأن إقسامك على غيرك إحراج له. وكم من إنسان يبر بقسم صاحبه خجلا وحياء مع أنه يشق عليه. فلا ينبغي لك أن تقسم على غيرك، وربما يؤدي الإقسام إلى الغير إلى عدوان الغير عليك. يقال إن أعرابيا نزل بشخص كريم فقدم له ضيافة، وكانت ضيافة قهوة أظن أو شاهي، فشرب الأعرابي طاقته وقال له خلاص كفى، فصب له وقال خذ، فأخذه على إغماض، ثم صب له الثاني وقال اكتفيت، فقال خذ، فأخذه على إغماض أشد، فصب له الثالث قال خذ، قال ما أستطيع، قال والله لتأخذنه. شوف أقسم عليه. وكان مع البدوي هراوة، تعرفون هراوة؟ أين نسميها تناث. فقال أنا أبو فلان، يقولها الأعرابي، والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجال، وأنت الآن ضمتني ثم ضرب المضيف صاحب القهوة اللي يكرمه، قال حالف عليك والله أنت أخذه رويان ما يقدر، قال أنت ضمتني بهذا الشيء وأنا ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجاجيل، فضربه. شوف كيف الإحراج يؤدي إلى مثل هذا العمل. فلا ينبغي لك أن تحرج غيرك في الإقسام. طيب، ومن فوائد الحديث جواز اصطحاب الغير إذا دعي الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه من سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. ومن فوائده رقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته حين رفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه رحمة بهذا الصبي. أنت الآن لو رفع إليك صبي ينازعه الموت تسمع حشر جسد روحي في صدره، ترق له ولا لا؟ نعم ترق له وتبكي. وإن كان بعض الناس الجفاة والعياذ بالله قساة القلوب لا يهمهم كأنه هر أو قط عنده، لكن الإنسان المؤمن رقيق القلب. نعم. طيب، وفي أيضا دليل على جواز الاستفهام عما فعل الأكابر، بمعنى أننا لا نستسلم لما فعله الأكابر ونسكت ونقول هو أعلم هو أبخص كما يقول العامة، بل لنا أن نسأل عما فعله الأكابر، ما وجهه؟ أن نسأل ما وجهه، فمن أين يؤخذ؟ من استفهام سعد، حيث قال ما هذا يا رسول الله، كأن سعد رضي الله عنه استنكر من فعل من بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله. ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل قد يمن على بعض العباد فيجعل في قلوبهم الرحمة، بقوله هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ومن فوائد الحديث استعمال الحصر الإضافي، أو جواز استعمال الحصر الإضافي، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، لأنه لو جعل حقيقيا لكان من لا يرحم لا يرحم، مع أن الله عز وجل قد يرحم الناس وإن كان لا يرحم الناس هذا الرجل، ولكن المراد بالحديث بيان أن الرحمة رحمة الإنسان سبب لرحمة الله، كأنه قال وإنما الرحمة مرحومون، يعني فيكون معنى أن رحمة الخلق سبب لرحمة الله، يعني أنك إذا رحمت عباد الله رحمك الله، إذا عفوت عن عباد الله عفى الله عنك، إذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك. وقد جاء معنى ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، وهل هذا الحديث عمومه يشمل ما إذا سألك سائل وهو يمتحن ويختبر عن مسألة مما يختبر فيه، هل يدخل فيه أن تعلمه؟ ليش؟ غش؟ صحيح؟ طيب، لو قال لك علم، أنت إذا علمتني فالله تعالى يكون في حاجتك كما كنت في حاجتي، أي صحيح، تقول هكذا، تقول بعد أن تسلم الورقة أنا أعلمك، أنا ما أشح عليك بالعلم اللي عندي لكن بعد أن تسلم. نعم. وإلا لقلنا كل من استعان شخصا ولو على غير حق وجب عليه أن يعينه، وهذا ليس بصواب. طيب، وفي هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل لقوله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورحمة الله عند أهل السنة والجماعة والسلف صفة حقيقية تليق به، وعند أشاعرة ناصر وش معناها عندهم؟ ليش؟ إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. نعم. فيفسرون الرحمة إما بإرادة آثارها وإما بآثارها. انتبه. ليش؟ قال لأن الرحمة صفة تدل على الضعف وعلى خول النفس ورقة النفس وما أشبه ذلك، فيقال في الرد عليهم إن هذا إنكار لما ثبت في الكتاب والسنة، وإذا سلمنا جدلا أن الرحمة تقتضي ما قلتم فهذا نعم في رحمة المخلوق، وأما الخالق فلا، على أننا لا نسلم ما قلتم، فإن الملك من ملوك الدنيا يكون عزيزا قويا مهيبا، ومع ذلك يكون في قلبه رحمة ولا ينقصه ذلك شيئا. لكن لو سلمنا جدلا لقلنا إن هذه الرحمة، هذا المعنى الذي ذكرتموه إنما هي رحمة المخلوق. طيب، ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفسي بيده